الله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الاثنين الموافق الثاني والعشرين من شهر شعبان لعام 1423 من الهجرة، الموافق للثامن والعشرين من شهر أكتوبر لعام 2002 من الميلاد. ودرسنا هو 18 من دروس قراءة كتاب زاد المعارف. وقبل أن أستأنف ما وقفت عنده فيما يتعلق بما ذكره المصنف، أحب أن أذكر الإخوان بأن الاستعداد لرمضان أمر ينبغي أن يهتم به كل عاقل فضلا عن ذي دين. والرسالة اللي لعلها يعني وصلت معظمكم أو بين أيديكم جميعا، يعني أنا عولت عليها عوضا عن أن أذكر بتذكرة يسمعها البعض، لكن لعله إن شاء الله تعالى ما في الكتيب أو الرسالة الصغيرة دي يكون في خير. وأنا أود أن تتعامل مع رمضان ليس من باب ما يتعلق بالصيام والقيام، لأن الأمر أكبر من ذلك بكثير. أن تتعامل مع رمضان من باب أنه فرصة للعودة وفرصة لمراجعة النفس، ولا بأس أنك أنت تكون حاولت 20 سنة فاتت فهم وما أفلحتش، هذا لا يفوتك ولا ييأسك أنك تحاول في كل مرة تحاول، بحيث أن الأمر ما يبقاش يعني ما يبقاش قسوة قلب من خلال طول الأمد. بمعنى ان الانسان يقول ان انا السنة اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها بقيت احاول وانوي واعزم ان انا اصلح من نفسي، وان انا اجعل رمضان خير ايام السنة في العبادة والتوبة الى الله سبحانه وتعالى وفعل الخيرات وترك المنكرات، وبفشل. لا بأس، حتى لو بتفشل في كل مرة لابد من المحاولة دائما دائما، طالما انت حي لابد من المحاولة دائما، لان الشيطان يتربص بك ويجري منك مجرى الدم. واسوأ ما يصيب العبد اليأس في طريق العبودية، لانه ده بيجعله يستسلم للشيطان وحبائله ويتبع النفس هواها ويتردى في اسوأ ما يتصوره عبد. يعني الفاجر اللي انت بتشوفه فاجر لعله حاول ان يتوب او حاول ان يصلح نفسه او حاول يهتدي فعجز فاستسلم لليأس، والماجن والظالم والمتجبر والمتكبر وغير ذلك. نعم هناك فريق لم يحاول، لكن هناك فريق كثير ونحن منهم نحاول ونفشل في المحاولات، لكن الفشل في المحاولة لا ينبغي بحال ان نورث اليأس، بل انك ينبغي عليك كلما فشلت في محاولة استعددت للتي بعدها بعزم أكبر، استعددت للتي بعدها بعزم أكبر. فإن كان بيمر مر عليك قبل كده رمضان ورمضان ورمضان وعزمت على البر والتوبة والإنابة وإصلاح النفس وتحويل النفس العاصية إلى طائعة، النفس القاسية إلى لينة، النفس الفاجرة إلى مجيبة مطيعة، ففشلت، هذا الفشل لا ينبغي أن يتحول إلى يأس بحال من الأحوال، بل كلما فشلت في جولة ابتدأت التي بعدها بعزم أشد، لأن الأعمال بالخواتيم، فقد تفوز في آخر جولة ويختم الله لك بخير وتحشر عند الله من المتقين ويجعلك الله عز وجل من الصالحين، وتأتي ربك مسلما تقيا لا تأتيه مجرما فاجرا. فخذ بالك من هذه المسألة. وبالتالي يعني ايه الكلام اللي انت لعلك قرأته في الرسالة فهتم بها جدا وتقرأها يعني كما يقول عن ظهر قلب لعلك تفهم ما فيها، والاهتمام بالمسألة الأولى من كيفية اغتنام رمضان، وهي أن نجعل من رمضان توبة، نجعل من رمضان توبة، لأننا نعجز دائما عن البر وتغلبنا شهواتنا ونقع أسرى للغفلة والجهل، وقلة المعين على الطاعة من بعد الله سبحانه وتعالى كثيرة في مجتمع ودنيا وأحوال لا تحمل العبد إلا على الشر، وتجعل العبد دائما في غير نورانية قلبية، بل دائما مما يرى من المنكرات والمعاصي والظلم وعلو الكافرين وقلة المعين والصد عن سبيل الله، سواء كان ممن يتولون الأمر أو ممن أهل أو من زملاء العمل أو من رؤساء العمل أو من كل سبيل، فكل ذلك يجعل في النفس ظلمة لا يجعل فيها نورانية. فلعل التوبة ومحاولة محاولة الفرار إلى الله سبحانه وتعالى تخرجك من مثل هذه الظلمة القلبية والقسوة القلبية إلى نورانية القلبية تغنمك بر، لعل الله يكفر بذلك ما سبق من الذنب، خاصة وأن الله تبارك وتعالى يجعل لعباده في رمضان ما لا يجعله في غيره من الشهور، بحيث يجعل فيه بدلا من المرة أو بدلا من الفرصة أو بدلا من السبب المقتضي للمغفرة أسباب وفرص متعددة، صيام وقيام واعتكاف وليلة قدر صدقة فطر وعمرة وتلاوة قرآن وذكر ومضاعفة العمل وإفطار صائمين وتصدق وهكذا وغير ذلك الكثير والكثير، فضلا عن توبة وإصلاح ذات الدين والانشغال وتحسين الأخلاق تخفيض الجناح القاسي المرتفع وغير ذلك. فهناك كثير جدا جدا من الأسباب يهيئها الله تعالى لعباده في هذا الشهر. انت اصطاد، تصيد من هذا الصيد السمين، تصيد منه ما استطعت، تصيد منه ما استطعت، وان فشلت في صيد فباذن الله ستنجح في اخر، باذن الله ستنجح في اخر، وعليك بالاسمن فالاسمن، عليك بالاسمن فالاسمن. ومن اسمن الامور في رمضان السمينه توبه، تجعل من دخولك في رمضان ولين النفس استعداد، وفي ظل مغفره رب العالمين، وفي ظل تغليق ابواب الشر والنار، وفي ظل تفتيح ابواب الجنه والرحمه والخير، فتجد باذن الله تعالى استعداد ولين في الجنب وصلاحيه من النفس فيما يتعلق بهذا الباب وهذا الخير الذي هو التوبه والرجوع الى الله سبحانه وتعالى وحمل النفس على الطاعه، حمل النفس على الطاعه. ولا يفوتك ان تغتنم مهما كنت قليل، لا يفوتك انك تطع القائمين ولو ببعض ثمرات تحملها في جيبك وساعه ما تكون في المواصله او في طريق او مع بعض الناس او في المسجد واذن المغرب او اذن للمغرب، فيبقى اذن تطفي الثمره كده وتقول لواحد فوت جزاك الله خير ثمره، اول ما تعملها كده انت افطرت الصائم، فلم تطعمه لكنك افطرته. ان كنت لم تطعمه دجاجا ولحما وارز وما شابه، لكنك افطرته، ويكتب الله لك اجرا بهذه الثمره او حتى بشقيها لو لم يكن الا واحده وشققتها بين اثنين. لا يفوتك، المهم ان انت تبقى دايما مشغول بالبر، اعمل ايه من البر النهارده، واعمل ايه من البر في الايام دي، كلمه طيبه، صدقه، عون محتاج، عياده مريض، تفريق كرب، حمل خير. انت ممكن تكون فقير لكن واحد يقول لك اعطي غير محتاج، شوف صائم اعطيله دي وتحمله انت وتذهب تاخد انتم في الاجر سواء وهكذا. لكن المشكله ان احنا الغفله بتاثرنا والشهوه بتوقعنا والعياذ بالله، فبنخسر حتى ابواب البر اللي احنا فيها، نبقى صايمين ونضيع صيامنا، ونبقى بنقوم بالليل وبضيع قيامنا، بنشغلنا بالامام طول وعايزين نخرج وعايزين نمشي مش فاضيين ورانا شغل، حتى ابواب البر اللي بتتنبت بينا رغم عنا بنضيعها من انفسنا.
لا ينبغي لعاقل فضل عن ذي دين ان يكون هذا حاجة. بل استوعب ما في الكتيب ده، وانت ان شاء الله باذن الله ستجد فيه حظا وتنبيها على امور عظام نحن في حاجة اليها جدا، وهذه الامور هي من اعظم ابواب الاجر، يعني بتجر اجر كثير، زي ادخال السرور على المؤمن. في رمضان متعودين نتخانق ونتضايق ونتنرفز ونتزبد ونغضب ونمسك في بعض الا من رحم الله، لكن انت في رمضان انزل نفسك بانك تدخل السرور على حد، ودور واعمل وشوف وابحث، ودور على حد يفطر معاك، وافرح بان حدك تفطر صائم، وافرح بانك تصدق على حد، وافرح بانك تقضي مصلحة حد، وافرح بانك تسعى في الخير لاحد، وهكذا، لان ده باب يعني اجره خفي، من طرف خفي تؤجر اجرا لا يعلم مدى الا الله سبحانه وتعالى. ايضا حسن الخلق الذي فات كثيرا منا، والذي صار بضاعة نادرة في وسط أهلها، في وسط أهلها، وهم المسلمون الملتزمون الذين يحل لهم أن يسموا نفسهم بالملتزمين، تجد في بينهم التكبر، عدم التواضع، رفع الجناح، عدم اللين، تجد بينهم السب والطعن، الغيبة والنميمة، بأن الصيمة أو بالليل في جوف الليل في وقت السحر في ساعات قبول الدعاء مجالسهم مرصعة، مش مرصعة بقى، مجالسهم مرقعة، ما يعني مزمومة بالغيبة والنميمة، والعياذ بالله مدنسة بالغيبة والنميمة، حتى وهم صيام. فالمقصود يا اخوان انه الاستعداد لرمضان ده والله الذي لا اله الا هو الذي يبلغه ربه رمضان وهو مسلم فقد انعم عليه نعمة عظيمة قد لا تدنيها الى نعمة الاسلام، لانه معناه انه وانت مسلم مذنب احترت بذنوبك عندك من شمل الذنوب ما الله به عليم، هذا والله حق، والله العظيم هذا حق، وان كان احد منكم يستنكر هذا الكلام انا اتكلم هذا الكلام واقسم به على نفسي لا اقسم به على غيري، لانه لا يعلم الغيب الا الله، ولا يعلم السرائر، ولا يعلم ما حوت النفوس وما اخفت وما قدمت الا هو، لكن انا بقسم بهذا الكلام على نفسي. كل انسان مسلم ذنوبه كثيره جدا، أثقلت عاتقه، محتار فيها مش عارف يعمل ايه، كل ما يرى في الصلاح والخير ويرى في احوال الصالحين والمتقين يلاقي نفسه حضيض، يلاقي نفسه بعيد، يلاقي المسافه البول بينه وبينهم كبير جدا، بينه وبين هؤلاء اللي بيقرا عنهم او اللي بيسمع عنهم او بالذي يتعلم مسالكهم. فلما تاتيه فرصه، اما ياتيه من ربه سبحانه وتعالى فرصه بحيث انه هو يتخلص من هذه الذنوب، مغتسل وشراب، ورمضان ده فعلا مغتسل وشراب، لأنه بيخلصك من ذنوبك وبيغذيك بكثير من الأجر فعلا. يعني لو فكرت فيه تلاقي نفسك دخلت في الحاجة وأديتها بإخلاص اغتسلت من ذنوبك، ثم رزقك الله من الأجر ما الله به عليم، وأجر واسع جدا. العمرة مثلا في رمضان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمرة في رمضان كحج، في رواية كحجة معي، يعني حج طبعا هنا كحج دي كبيرة جدا جدا، وكحج معه يعني من خلال صحبة، يعني حج بصحبة طيبة بل بأطيب صحبة على الإطلاق، لأنه لما قلت كحجة معي يبقى فيها أجر الحج من جهة والحج اللي تم في أعظم صحبة من جهة، فهم؟ فيبقى حج من نوع خاص. كل ده ممكن يأتيك لو أديت عمرة في رمضان بإخلاص مثلا، وده ما يجيش غير في رمضان، او هذا الوعد او هذا الخير لم يعد به ربنا سبحانه وتعالى في غير شهر رمضان. ففعلا مغتسل وشراب فعلا تغتسل فيه من ذنوبك وتشرب وترتوي بكثير من الحسنات اللي كل واحد منا بيأمل لو ان الله قبل منه حسنة، وكل واحد بيأمل ان يرزقه الله عز وجل بأبواب البر وأبواب يعني يحصل منها أجر في صلاة، في الصيام، في المحافظة على الجماعة، في الصيام، في موافقة، في بر، في دعوة صالحة، في فنسأل الله أن يغنمنا البر ولا يحرمنا ولا يجعلنا من المقبولين، يبلغنا رمضان على ما يحب ويرضى. فمن بلغه ربه رمضان فقد أنعم عليه نعمة عظيمة بعد نعمة الإسلام. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد درجات المنبر وهو يقول آمين آمين آمين، فلما أنهى قالوا له أصحابه يا رسول الله سمعناك تقول آمين آمين آمين، قال جاءني جبريل فقال رغم أنه امرئ أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما ولم يدخله الجنة قل أمين فقلت أمين. ورغم أنه امرئ أدرك رمضان وخرج منه ولم يغفر له قل أمين فقلت أمين. وذكر الثالث. فإذا كان هذا في رمضان يدين لك إن العبد اللي يدخل رمضان ويخرج منه من غير ما يغفر له يبقى ده عبد خسر الجلد والسقط، فهم؟ خسر الحب والطحين، بل خسر الطحين والنخالة، لم يبق له من الأمر شيء، خسارة ما بعدها خسارة. فجاء جبريل يقول رغم أنف امرئ، ورغوم الأنف تعبير عند العرب بالخسارة التي جعلت أنف صاحبها في التراب. شو بقى لما تقول لفلان ده، فلان ده السوق زله، خسر كل حاجة لحد ما بقت مناخيره في الأرض، فهم؟ من إيه؟ من شدة الخسارة التي حصلت له، فعبر عنها بإيه؟ رغم أنف. فأنت دلوقتي تدوي وتستعد وتقول تشد حيلك قوي وتقول إن شاء الله في رمضان بإذن الله بقى كويس، حتى لو فشلت وبقيت خايب وعرة زي كل مرة برضو لازم تنوي، لازم تنوي. مش معقول كل مرة تيجي تقول لي إيه من رمضان اللي فات قلت على هختم القرآن وهصلي كل الصيام ومش عارف وهراجع ايه وهذاكر ايه، ما عملتش حاجه. تيجي تعزم وتشد حيلك يطعهولك ويقول لك انت هتعمل ايه يعني؟ هتطلع القمر تركب صاروخ؟ اهو انت وذنوبك وتعبان وقرفان وعندك مش عارف ايه السر ايه، مش انت اللي عملت كذا وانت اللي بتشوف كذا وانت اللي عملت مع البنت الفلانيه وانت اللي عملت في الفلوس الفلانيه وانت اللي عملت مش عارف الموضوع الفلاني، انت عشان مش يا شيخ ويوقفك انا مذنب وعندي كبائر وعندي فسوق وعندي عصيان وعندي ما يذلني وعندي ما يكسر ظهري وعندي ما يلهي كتفي، لكن ده لا يؤسني من اني اتوب الى الله عز وجل واصلح من نفسي وارجو ثوابه واخشى عقابه. انا مش بتعامل مع رمضان ان انا ابو بكر وان انا الصديق الذي يرتفع به الدرجات بعد الدرجات، لا، انا عايز اخرج من الحضيض، عايز اخرج من تحت الكنب، عايز اخرج من تحت الردم، عايز اخرج من تحت الردم، ردم نازل فوق الدماغ، عايز اخرج منه. هو ده اللغة اللي نتعامل مع رمضان. وطبعا لما الإنسان يكون يقوله تعالى ارتفع درجة بعد درجة، غير لما يكون هيطلع من تحت الردم اللي هيموت تحت منه، أي عزم يكون أشد، اللي هيطلع درجة بعد درجة ولا اللي هيخرج من تحت الردم لئلا يموت؟ أي واحد ده الواحد يبقى من تحت مفيش نفس، ها؟ ولو شاف القطر جاي ولا العربية تاكله يجري، بص تلاقي اللي مش قادر يتحرك اللي بيسحب ده قام جري زي ليه؟ يروح ما بعدك روح كما يقولون. انت اشد يعني الذنوب بتهلك الانسان وانت اللي هيبصرك ربك. وخد بالك المتبصر ده على نعمه عظيمه، الناس بتقول لك خلينا جاهل عشان نعذر بجهلنا. الجهل دول جهنم او الكفر، فاهم؟ اما اهل البصيره علو، لانهم بيحاولوا يخلصوا نفسهم من ادرانهم، لانهم بينهوا بيعزموا، ولو لم يكن لهم الا النيه بصدق فانها يؤجر بها العبد، فاهم ولا لا؟ يؤجر بها العبد ما دام ان هو صادق في نياته. لكن انت تقول انا عايز اسمي جاهل، كيف عكس؟ يكفي انك انت عرفت الذنب ووقعت فيه فندمت. دوك عرب ما عرفش الذنب فبيقع فيه فرحان ومبسوط وعمال يقع فيه ليل ونهار لحد ما قلبه اسود وانتقل منه الذنب اكبر، وبعدين انتقل منه الذنب اكبر لحد ما وقع في الكفر اللي ما عذرش فيه بجهل. ففيش يعني ده امر ما يقولوش الا مخبول او مجنون. لكن انت رجل بصرك الله تعالى ولو بالقليل، فاغتنم ذلك واعلم انك مجموع ليوم لا ريب فيه وان الله سائلك عما قدمت، واعلم ان الله يمهل ولا يهمل. زي ما انت ماشي وبتاكل وتشرب ومبسوط، وزي ما الظالم اللي بيظلم ويهلك برضه ماشي وبياكل ومبسوط، وزي ما اكثر الناس ماشي وياكل ونايم ومبسوط، الله يمهل ولا يهمل. انت ممهل وهو ممهل وهو ممهل، لكن امهالك انت لكي تنتقل من ظلم النفس من الذنوب من الغفلة الى التوبة، لان انت عندك بصيرة ولو قليلة. امهاله ليزداد اسم على اسم، ويمد في طغيانه يعمى ويظلم ويعوى ويتجبر. حكيم سبحانه وتعالى، فيمهلك كعبد مؤمن لعلك تتوب فتأتيك خاتمتك على خير. شو بقى لما الواحد يكون عمال مرقع ويتخبط ويقع ويقوم ويقع ويقوم ويتغلب وغلبان ومش عارف ينفع في دي ولا في دي وخايف وبعدين في مره تيجي معاه
بفضل رب العالمين كلمة كده، موقف كده، بر كده، طاعة كده يعملها لله بإخلاص يقبض عليها يفوز عند الله سبحانه وتعالى، ويكون جزاء محاولاته وجزاء انه كل ما يوعى يقوم، وجزاء انه مصمم على الفوز، وجزاء انه بيرشد ربه حب ربه، وانه مصمم يموت على الايمان، وانه بيحب الايمان، وانه يكفر انه يكره الفسوق والعصيان حتى وان كان بيقع فيه وغرقان فيه الا انه بيكرهه وبيندم منه وقرفان منه، وعارف انه هو تعبان وملحوس وان ذنوبه خليته اسود، لكنه مش مبسوط بيها ولا راضي بيها، بل بالعكس متألم بها دائما، وكل ما بيخلو ربه يقول له يا رب خرجني من نفاقي، يا رب لا يملكني إلا أنت، ولا يملك قلبي إلا أنت، ولا يصور قلبي للطاعة إلا أنت. يعني ألم بيشهد ربه بأبي إن مش راضي بنفاقه واطمأن به ويصد جنوبه واستكثر منها وعايش في غفلة، ويرد النصيحة ويقابلها بالإنكار والتمعر، وكل واحد هداه قبل الهدى بالتنكر. لا، يمكن بعضكم بيسمع معانا في مبحث التوبة في الطحاوية، وأكثر من مرة في هذا المبحث ذكرت وقلت ليست المصيبة في أنك ذوي ذنب، كلنا ذوي ذنوب، كلنا أحملنا مختلفة، اللي عنده طن والاثنين واللي عنده ثلاثة واللي عندنا الله العافية والسلامة، احنا ذا تحت الردم. أنا بشبه نفسي تحت الردم، والردم ده ردم الذنوب، مش ردم تراب هيشيله بلدوزر ولا ردم طوب ها هتزقه، لا ده ردم ذنوب لا يرفعه الا الله. واللي تحت الردم ده عايز يخلص يخلص، كلنا بلا استثناء. فليست المصيبه انك ذوي ذنب، انما المصيبه الحقيقيه ان ترضى بذنبك وان تسكت عن عليه وان ترضى به وتطمئن اليه، هي دي المصيبه الحقيقيه، لان دي اللي بتجعلك والعياذ بالله من اهل الغان، وتنتقل ممكن تنتقل لاهل الكفران والعياذ بالله. لكن العبد اللي هو عنده ذنوب وطول النهار متالم وطول النهار بيلح على ربه اللي يخرجه منها، وبيحاول يسارع كل ما يلاقي فرصه البر يعمله، كل ما يلاقي فرصه الحسن يعملها، مره يعجز ومره يتم ومره ينفع ومره يقع ومره لكن الالم شغال معاه على طول، فاهم؟ هو ده. فعشان انت تقول ان انا عايز اقابل ذنب دي مش الله اعلم، يعني دي مستحيله في حقنا الا ان شاء الله سبحانه وتعالى، لاننا مذنبون ودواعي الذنب موجوده في جنباتنا، وتركيبنا متركب على ان احنا نكون من اهل الذنوب مش كالملائكه المركبون على ان يكونوا من اهل الطاعات، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. انت بتعمل شويه طاعات بتتعب بعد شويه، تقرا شويه تلاوه بتتعب بعد شويه، تفطر يجيلك فطور من اي بر تخش فيه، فاهم؟ رمضان لو طال شويه على الناس وبقى شهرين يمكن الناس تصوم شهر وتسيب شهر من كتر ما سبحان ربي العظيم من الفطور. لكن هؤلاء طبعوا وجبلوا على ان يسبحون انهم اهل طاعه لا يفطروا من طاعه، احنا غيرهم بقى، احنا ما نشبعش من المعاصي، ما نزهقش من المعاصي، لكن نزهق من الطاعه. ممكن واحد يسمع اغاني كده 24 ساعه يقوم من النوم عليها وينام عليها وما يزهقش منها، طب سمعوا القرآن يزهق بعد نص ساعة من سماع القرآن حتى لو ركز مستحضر الآيات، وهكذا. إلا بقى المحسنين والمخلصين الذين يستفيهم ربهم، ودون ندرة في الخلق. لكن خلينا نتكلم على مستوانا، على حقيقتنا، من غير خديعة ومن غير قنوط، من غير خديعة ومن غير قنوط. تحت الردم احنا ما بحتاج ايه؟ لما واحد تحت الردم كل همه ايه؟ الحقوني انقذوني نفسي اطلع. هو دي ليست المصيبه انك من ذوي الذنوب، انما المصيبه ان ترضى بها ولا تندم عليها والا تستاء. ومصيبتنا الاخرى التي نبتلى بها مع اطمئناننا لذنوبنا شعورنا باننا صالحين، وشعورنا باننا ملتزمين، واننا ملتحين، واننا سوي الصلاح، وان احنا الزمره المضطهده اللي بيسجنونا ويعتقلونا ويتحدونا، العالم كله بيحاربنا. احنا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، احنا خلفاء الصحابه في زمن 2002، يعني احنا الجيل بتاع الصحابه، الموديل بتاع الصحابه بتاع 2002. الموديل الاولاني ده كان بقى موديل، ده المنتفع ده اني موديل، اني نموذج للصحابه ده. ده انت لو اتحط نموذج للصحابه كده يبقى انت يعني كانك بتشتمهم وتسبهم وتطعنهم من حيث لا تشعر ولا تدري. ما تنظرش لنفسك نظرة ان انت الصالح، ان انت المؤمن الحارس العقيدة، ها صاحب الوجه المشرق، والراجل الطيب الصالح. النظرة دي ممكن تموتك وانت تحت الردم، لكن انت ادرى بنفسك وعارف كويس وفاهم، من غير ولا خديعة ولا مجاملة اتعامل مع رمضان على انه مغتسل يقيمك من ذنوبك ويخفف الوطأة عليك وينخلك نقل الصلاح ينور قلبك. المشكلة اللي بتخلينا عجزة في البر ظلمة القلب. ظلمة القلب تخلينا لا نرى الذنب ذنب ولا نرى الطاعة طاعة، او بالاصح لا نرى اننا مذنبون ونرى اننا مصلحون. ليه؟ لان شايفين الامور متلخبطة. لكن لو القلب انار هنعرف ان احنا مش صالحين، وهنعرف ان احنا عندنا ذنوب كالذنوب كالجبال. ابو ملايكة بيقول ادركت 30 من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشع نفسي النفاق. كل اللي قابلهم قابل 30، كل اللي قابلهم هم لو قابل اكثر من كده كان هيلاقي عندهم نفس الاحساس. بدليل عمر كان بيسأل حذيفة انا منهم يا حذيفة، بعدما علم ان حذيفة عنده اسماء المنافقين الذين اعلم الله بهم نبيه عليه الصلاة والسلام. احنا بقى لو مثلا واحد عارف اخبار الناس اللي في الجنة المبشرين هروح اسأله انا منهم، احاسس منها يعني ايه انا منهم. ولو قالوا لنا ده في كشف منافقين في الحته الفلانيه عمرنا ما حتى نفكر ان احنا ايه نسال يا ترى احنا ممكن كده. ليه؟ لان احنا ناس الحمد لله الاخلاص خدمة، احنا مخلصين مبرئين متقين اهل بر اهل صلاح احسن من غيرنا، مفيش حد زينا. ودي نظره قتلتنا، ظلمه القلب خلت الانسان يشك انه صالح ولا يرى الذنوب. لكن لو انار الله قلبك لعرفت مثل ما عرف عمر، ولعرفت مثل ما عرف من قبل ابو بكر رضي الله عنه وغيرهم 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 وغيرهم. ليس شرطا ان تعرف حجم معرفتهم، انما المهم ان تعرف نوع معرفتهم، انك ترى نوع الرؤية بتاعتهم بغض النظر عن حجم الرؤية، بس تشوف نفس النفس العين بحيث تشوف الحاجة صح. اين انت من ربك سبحانه وتعالى اللي يتعامل مع رمضان على انه تحت الردم، على انه مريض، على انه مبرم؟ الاوساخ واقدار الذنوب لو وسته هيحرص جدا انه ما تفوتوش من رمضان ساعة او لحظة الا ويغتني فيها برش. طبعا هيسقط منه امور تبقى رغم عنه، يبقى كده حاجة ايه خارج وسعه، لكن هو هيبقى من ساعة نصحى من نومه لحد ما ينام كل يوم كل يوم كل يوم عمال يدور ايه البر اللي ممكن يعمله في رمضان. وطبعا مش هيبقى مجرد يوم او اثنين او ثلاثة. معلش انا المسألة دي مهمة جدا، ويعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لي ولكم من أمرنا رشدا، وأن يبلغنا رمضان على المحب ويرضى. فلينبغي أن تنال هذه المسألة منكم يا أخوان فضل اهتمام، وأن أنت تتعامل مع رمضان على أنه باب نجاة وعلى أنه مغتسل بارد وشراب لأمثالنا منا. يعني مش بقى مرضه كأيوب عليه السلام، مرض بدني صبر عليه صبرا جميلا حتى تأسف الناس منه من شدة مرضه وما أصاب بدنه من أضران وقرح وبلة، لا، إنما مغتسل لقلوبنا التي تضرنت بالذنوب والتي أفسدها كثير من النفاق حتى أظلمها فلم تعد ترى الحقيقة، حتى ترى أنت ترى تشاش. بس طبعا التشاش ده ممكن يخلي الليل عندك زي النهار، لو لمبة نورت تبقى هي الشمس طلعت، ما أنت مش مميز الأمور تماما. لكن خير الله عز وجل أن يرزقك بصيرة، هذه البصيرة تجعلك تميز للأمور، وبالتالي تهاجر إلى ربك عز وجل هجرة ترضيه عنك. نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم في محل رضاه. كنت قد وقفت في الكتاب عند قوله قصر في أعمامه وعماته صلى الله عليه وسلم، وعرفنا بعض ما يتعلق بأعمام وعمات النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يهيئ النفوس من باب التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم من حيث شخصه ومن حيث ما يتعلق به نسبا وفرعا. فصل في أزواجه صلى الله عليه وسلم. أولهن خديجة رضي الله عنها بنت خويلد القرشية الأسدية، تزوجها قبل النبوة، وهي خير أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، تزوجها قبل النبوة ولها 40 سنة ولم يتزوج عليها حتى ماتت، يعني لم يجمع معها غيرها، والوحيدة التي عاشت معها بمفردها هي خديجة رضي الله عنها. أما أي زوجة من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام فقد جمع معها غيرها، وأولاده كلهم منها، والمقصود بأولاده طبعا احنا عرفنا ان منهم من أولاده ما كان من غيرها، لكن أولاده الذين حيوا والذين بقوا وعرفهم الناس وتعامل معهم الناس كبارا كلهم منها، كرقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهم أجمعين، إلا إبراهيم، وهي التي آزرته على النبوة، وهي التي آزرته أيدته ونصرته من المؤازرة وجاهدت معه، لأنها لما كان في أول الأمر وصبع النبي صلى الله عليه وسلم على ما أمره ربه في وسط من يسمعونه في بيته ومع عشيرته، كذبه حتى أقرب الناس إليه، إلا هي رضي الله عنها كانت أول من آمن به وصدقه وناصره وآزره وصبرت معه في كل ما لاقى النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر مما رمي به أو لاقاه، وواسته بنفسها ومالها، وواسته بنفسها ومالها، بالنفس طبعا تحمل الألم معه وتحمل الصعاب معه، وأن تصبره بكلامها الطيب وتؤمنه خيرا في عز ما كان يجد من التكذيب والشدة في الغربة التامة في بداية الأمر، ومالها يعني كلما كان الأمر يحتاج فيه إلى مال كانت تقدم المالها لأنها كانت ذوي مال رضي الله عنها. وأرسل الله إليها السلام مع جبريل، وهذه في الحقيقة من مناقب خديجة رضي الله عنها، وطبعا الكلام مش متعلق بمناقب خديجة لأن مناقب خديجة كبيرة جدا وكثيرة ومذكور كثير منها في صحيح البخاري وغيره. وأرسل الله إليها السلام مع جبريل، وهذه خاصة لا تعرف امرأة سواها، هذه خاصة أن الله تعالى يرسل لها السلام مع جبريل باسمها على الخصوص، يعني ينزل جبريل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ خديجة من ربها السلام أو من الله السلام، هذا أمر لم يقع لامرأة سواها، ليست زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بل امرأة الكون في الخلق جميعا لم يقع. وطبعا هذه كرامة من الله تعالى على ما كرمت خديجة نبيه عليه الصلاة والسلام. خديجة لما آمن لما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم واسته وآزرته وناصرته بنفسها ومالها وكرمته، يعني كانت تضعه في خير مقام، فلتكريمها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هناك ما يدل على النبوة ولا صدقها من عدمه، وليس هناك آيات، والمسألة مسألة تصديق محض، ما فيش دلائل بتعمق ومعجزات وشواهد أبدا، بل هو مجرد خبر محض، خبر محض، فتقابل هذا الخبر بالتصديق التام وتؤيده وتناصره، فكان ذلك مقام استوجب فضلا من الله وجودا تكريمها بأن يأتي جبريل يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم السلام لخديجة. ثم تزوج بعد موتها بأيام، بعد موتها بأيام سودة بنت زمعة القرشية، سودة بنت زمعة القرشية، وهذا إشارة إلى أن الرجل لا ينبغي أن يظل عذبا، وأن مكرم ما زرع على الناس من عذاب إن فلان ده رجل أصيل رجل شهم ما اتجوزش بعد ما ماتت مراته، هذا كلام ليس له من الشرع أصل، وهذا تفضيل أو تنقيب منقبة مخترعة، منقبة مخترعة يخترعها الناس من عندهم، فهم؟ قد يكون للمرأة إذا لم تتزوج بعض الخير في بشرط عدم بشرط الأمن من الفتنة، لكن الرجل لا، الرجل ليس من مناقبه وليست من قبله أن يظل عذبا بعد امرأته إذا ماتت. تزوج بعد موتها صلى الله عليه وسلم بأيام سودة بنت زمعة القرشية، وهي التي وهبت يومها لعائشة لما كبرت وأسنت، لما أسنت واستشعرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يزهد فيها فيطلقها، اختارت شرف الانتساب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كزوج وبقائها معه كزوجة على أن على أن تعطي يومها، يعني على أن تتنازل عن قتنها، وهذه الحادثة مشهورة جدا، وفيها الحديث عند البخاري أنها قالت له يا رسول الله لا تطلقني واجعل يومي لعائشة، وهذا من فطنتها الشديدة وعلمها بحب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، وتنازلت عن قسمها بإرادتها وجعلته واختارت له ذلك. وهذا الذي نزل فيه قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا أي يصلحها فلا جناح. لا 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 لا، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح يصلح بينها أي يتراجعا، فلا جناح عليهما أي يصلح بينهما الصلح. فهم؟ وهو أن يتزوج الرجل على المرأة إذا كانت المرأة ترجو أو تتمنى أن تنتسب إليه زوجة وتسقط قسمها، تقول له أنا إيه سنبقى مرأتك حتى لو لم تأتيني إلا مرة أو لا تأتيني. فإذا اشترط الزوجان في أول الزواج شروطا وتصالح عليها فإن ذلك لا جناح فيه، مدام إيه تراضي على ذلك وتصالح على ذلك. وكذلك لو أن امرأة خافت من بعلها نشوزا بعد إواية، يعني كان لها ليالي وكانت معه زوجة وكان يؤويها وكان يأوي إليها، ثم بعد ذلك أبغضها أو تحول قلبه لغيرها، ليس بذلك مشاح بشرط ألا يظلمها في ما لها من حق. فإن رأت منه أنه يطلقها أو رأت منه أنه يعرض عنها فلها أن تتصالح تنشئ صلح جديد، برغم أن هم أزواج ما لهم فترة، لها ذلك على تفصيل هذا محله. لكن ده أصل المسألة في قوله: وهي التي وهبت يومها لعائشة. ثم تزوج بعدها أم عبد الله عائشة الصديقة بنت الصديق، وهذه كنيتها، كانت كنية عائشة أم عبد الله، كانها بها النبي صلى الله عليه وسلم. المبرأة من فوق سبع سماوات في القصة المشهورة، قصة الإفك، التي سمعت عصابة من المنافقين ورموا عائشة بما هي مبرأة منه أو بما برأها الله تعالى منه، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه، عائشة بنت أبي بكر الصديق. وذا معناه يا أخوان أن الإنسان ممكن يتزوج امرأة أو اثنين أو ثلاثة أو أربع بحيث ما أذن الشرع فيه ولا يزيد، ويحب واحدة من الأربع أو من الاثنين أو من الثلاثة أكثر من الأخريات، بشرط أن لا يظلم إحداهن في متعة أو نفقة على ما تصالح عليه. أما الحب وميل القلب والسرور بواحدة دون الأخرى، بل حتى اشتهاء المرأة، لو راجل متجوز اثنين وبيشتهي واحدة والتانية بيشتهيهاش وبيميل بشهوته إلى واحدة ولا يميل بشهوته إلى الأخرى، فمثل ذلك لا يعاد ولا يعد نقيصة، لأن هذه أمور لا يلسى للعبد فيها حيلة، بشرط أن لا يظلم في نفقة أو متاع على ما تصلح عليه. عرضها عليه الملك قبل نكاحها في سرقة، السرقة يعني السرقة أو القطعة من القماش، في سرقة من حرير. رأى النبي صلى الله عليه وسلم مناما أكثر من مرة أن الملك يأتيه بقطعة من حرير ملفوف فيها بنية، يقول له: هذه زوجتك، فإذا هي عائشة. ثم رأى الرؤيا مرة ثانية يقول: هذه زوجتك. وتزوج بها في شوال. شوف، خد بالك ابن القيم بيطول في حق عائشة وكأنه يوافق غرض النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في شوال وعمرها 6 سنين، وقيل 7، وبنى بها في شوال في السنة الأولى من بعد من الهجرة، عمرها 9 سنين، فعقد وبنى بعدها. وده الوحيد، الدليل الوحيد اللي موجود في الشرع تقريبا على ما أعلم الذي يبين جواز أن يكون هناك وقت بين العقد والبناء، وإلا فنكاح المسلمين كل ما روي فيه وجاء أن الرجل يعقد على المرأة ويكون عقده بها هو وقت بنائه، يعني هو وقت زواجها. فهم؟ لا يفرق بين ايه؟ يعني ما يكونش ده الاسبوع ده الاسبوع اللي بعده او السنه دي والسنه اللي بعدها، او القرن ده والقرن اللي بعده وما شابه، انما يكون ايه في وقته. لكن عائشة رضي الله عنه والبعض قال لا يفرق الا اذا كان هناك مقتضى للتفريق، لان عائشة لما تعلم عقد عليها كانت من 6 سنين لم تكن حاضر بعد، يعني لم تكن تصلح للبناء، فهم؟ وهو ايضا دليل عند كثير من الفقهاء في جواز نكاح المرأة او الصبية التي لم تحض، فهم؟ يعني البنت التي لم تحض بعد عندها 9 سنين 7 سنين، طبعا ده خلاف القانون، ده بخلاف القانون، لكن في الشرع يجوز انه ايه انه تتزوج تتزوج الصبية الصغيرة، طبعا هو في القانون جريمة انها تتزوج، ومش جريمة لو زنت الكبيرة. وبنى بها في شوال في السنة الأولى من الهجرة وعمرها 9 سنين ولم يتزوج ذكرا غيرها، يعني كل ما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عددا، قيل 13 وقيل أكثر وقيل أقل، لكن لم تكن فيه امرأة ذكر إلا عائشة رضي الله عنها. وما نزل عليه الوحي في لحاف امرأة غيرها، لم ينزل عليه الوحي في لحاف امرأة، يعني لم يكن ملتحفا مع امرأة من نسائه ونزل عليه الوحي إلا مع عائشة رضي الله عنها. وكانت أحب الخلق إليه، وكانت أحب الخلق إليه، ونزل عذرها من السماء. واتفقت الأمة على كفر قاذفها، ده مجمع عليه، هذا مش اتفاق، هذا إجماع. بعد نزول القرآن، قبل نزول القرآن لم يذكر من قذفها، قبل نزول القرآن المبرئ لها لم يذكر من قذفها، بعد نزول القرآن يذكر من رمى عائشة بالزنا، فهم؟ ليس لأن رمي الصحابية أو رمي أزواج الذين بالزنا كفر، إنما لأنه فيه قرآن، فيه قرآن، وهي أفقه نسائه وأعلمهن، أفقه نساء النبي صلى الله عليه وسلم وأعلمهن، بل أفقه نساء الأمة وأعلمهن على الإطلاق. وكان الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرجعون إلى قولها ويستفتونها. الأكابر من الصحابة، الأكابر هنا ممكن تكون في السن كعمر كأبي بكر، وممكن يكون في العلم كابن عباس وأسامة بن زيد ومعاذ بن جبل، يرجعون إلى قولها ويستفتونها رضي الله عنها. وقيل إنها أسقطت من النبي صلى الله عليه وسلم سقطا، وهذا كلام لا يصح، يعني حملت منه صلى الله عليه وسلم، وزي ما بنقول احنا لغتنا سقطت ولم يثبت. ثم تزوج حفصة بنت عمر، لما تزوج خديجة، ثم بعد أن ماتت خديجة بأيام تزوج سودة بنت زمعة، ثم بعد ذلك تزوج عائشة رضي الله عنها، ثم تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وذكر أبو داود أنه طلقها ثم رجعها، مسألة مختلف فيها، لكن البعض بيثبتها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه طلاق لحفصة ثم راجعها. ثم تزوج زينب بنت خزيمة بن الحارث القيسية، زينب بنت الحارث بنت خزيمة من بني هلال ابن عامر، وتوفيت عنده بعد ضمه لها بشهرين. ويقال أن هذه هي أقل عمر امرأة له، مكثت معه شهرين. ثم تزوج أم سلمة هند بنت أبي أمية القرشي المخزومية، واسم أبي أمية حذيفة بن المغيرة، وهي آخر نسائه موتا، يعني تأخر موتها بعدما مات معظم أزواجه عليه الصلاة والسلام، وقيل آخرهن موتا صفية.
واختلف في من ولي زواجها منه. اختلف في من ولي زواج أم سلمة من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن سعد في الطبقات: ولي تزويجها منه سلمة ابن أبي سلمة دون غيره من أهل بيته. ولما زوج النبي صلى الله عليه وسلم سلمة ابن أبي سلمة أمامة بنت حمزة التي اختصم فيها علي وجعفر وزيد، علي وجعفر وزيد اختصموا في هذه المرأة لا تزوجوها، فزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لسلمة ابن أبي سلمة فيما بعد، بعد ما تزوج أمه بمسافة بوقت. قال: هل زوجت سلمة؟ هذا الحديث ضعف. يقول ذلك لأن سلمة هو الذي تولى تزويجه دون غيره من أهله. ذكر هذا ابن سعد في الطبقات في ترجمة سلمة. ثم ذكر في ترجمة أم سلمة عن الواقدي: حدثني مجمع بن يعقوب عن أبي بكر بن محمد بن عمر بن أبي سلمة، هو عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب أم سلمة إلى ابنها عمر بن أبي سلمة فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يومئذ غلام صغير. وذا صح، لكن مختلف في سن عمر في هذا الوقت، يعني قيل أنه زوجها سلمة وده كان أحد أبنائه، يعني أم سلمة كان عندها سلمة وكان عندها عمر، عمر الصغير، عمر اللي هو تربى في بيت النبي عليه الصلاة والسلام وكان ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان يأكل، وهو الذي روى الحديث المشهور: يا بني سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، بعدما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يده وهو صغير تطيش في الايه، زي ما ابنك الصغير يأكل معاك كده فتلاقيه ايه، يعني بقى عمال ياخد الاكل يحطه على هدومه ويدلقه كده وايده تروح كده وايده تروح كده يلوش، فالصغير لانه لا يدرك، تعلمه النبي صلى الله عليه وسلم فحفظ الحديث وتربى في بيت النبوة. فالرواية المنقولة من كلام الواقدي وإن كان ضعيف أثبت أو أقرب في القبول من رواية، وأقرها الإمام أحمد. وسئل الإمام أحمد عن من زوج أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر، وقال: من ذا غير عمر؟ من جهتين: من جهة هل يصح أن يتولى الصغير زواج أمه؟ المرأة بيموت جوزها وبيكون عندها أولاد صغار وتيجي تتجوز أهلها يعترضوا، فهل لو كان عندها ولد عنده في سنة أولى ابتدائي ثانية ابتدائي سنة خمسة صغير يعني لم يبلغ الحلم بعد، هل يصح أن يتولى زواج أمه؟ الصحيح أنه يصح أن يتولى زواج أمه ما دام مميزا، لكن لو كان 3 سنين أو 4 سنين أو مشابه مما لم يميز بعد لا يصح أن يتولى. واختلفوا ايضا في هل هو عمر الذي تولى زواج ام سلمة، لان عمر بعض اهل السير قالوا لم يكن سنه وقت ان تزوج النبي صلى الله عليه وسلم امه اللي ام سلمة رضي الله عنها، لم يكن سنه الا 3 سنوات، يعني كانش عنده اكثر من 3 سنين. طبعا 3 سنين لا يصح ان يتولى الزواج، فهم؟ وقال غيرهم: بل كان سنه 7 سنين. وهذه المسألة هذا هو الدليل فيما يتعلق، أو هذا الدليل هو الذي يعتمد عليه المجوزون لأن يتولى الصبي زواج أمه، يبقى وليها، هو اللي يتزوجها ويبقى إيه يتولاها عندما لم يكن لها من أهلها شيء. يعني طبعا ممكن تكون امرأة ملهاش أهل، ماتوا يعني أو فقدتهم، أو يكون أعضلوها مش عايزين يجوزوها ورفضنا في الجوز تماما، ودي مسائل موجودة في الناس. وانا سألتهم بعض الناس في هذه المواضيع، ان المرأة بيكون عندها ولد صغير وان هي تريد الزواج خشية الفتنة بعد انقضاء عدتها، لكن بيمتنع اهلها عن تأييدها او عن مشاركتها او تولي امرها في الزواج. وقال الامام احمد في المسند: حدثنا عفان، حدثنا حماد بن ابي سلمة، حدثنا ثابت قال حدثني ابن عمر ابن ابي سلمة عن ابيه عن ام سلمة أنها لما انقضت عدتها من أبي سلمة وخدمت عنها بعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم، إني امرأة مغيرة، يعني أنا مش عارف أقعد معك لوحدي، عشان هي إيه بتغير جدا، وإني مصيبة، وإني مصبية، معذرة، وإني مصبية يعني صغيرة،
مصبية يعني واني مصبية صاحبة صبية يعني. فبكتب عنك انها صاحبة صبية. وليس احد من اوليائي حاضرا. وليس احد من اوليائي حاضرا. وشو الكلام ده بتقوله هذه المرأة لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. خير من يدخل في بيت وخير من يدخل على نفس. لكن الادب والوقار والفطرة السوية والدين لا يجعل المرأة تفرط، انما تفرط المرأة لقلة الدين. المرأة تفرط لقلة الدين، والتفريط يتفاوت، كل ما قل الدين كل ما التفريط على. فهي تقول له اني امرأة غيرة واني مصبية وليس احد من اوليائي حاضرا. لاخر حديث وفيه قال لابنها عمر قم فزوج، قالت لابنها هي عمر قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجه. وفي هذا نظر، فان عمر هذا كان سنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين، ذكره ابن سعد، وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال 3/4، فيكون له من العمر حينئذ 3 سنين، ومثل هذا لا يزوج. قال ذلك ابن سعد وغيره. ولما قيل ذلك للإمام أحمد قال من يقول إن عمر كان صغيرا؟ قال أبو الفرج ابن الجوزي ولعل أحمد قال هذا قبل أن يقف على مقدار سنه. وقد ذكر مقدار سن جماعة من المؤرخين ابن سعد وغيره. وقد قيل إن الذي زوجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمتها عمر بن الخطاب. يعني إذن قالوا في تزويج أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم أن الذي تولى زواجها إما ابنها سلمة وإما ابن عمر أو عمر بن الخطاب. والحديث قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسب عمر ونسب أم سلمة يلتقيان في كعب، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رباح ابن عبد الله ابن قرط ابن قرط ابن رزاح ابن عدي ابن يقظة ابن مرة ابن كعب، موافق اسم ابنها عمر ابن عمر اسمه. فقالت قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فظن بعض الرواة انه ابنها فرواه بالمعنى او فروه بالمعنى، وقال فقالت ابنها وذهل عن تعذر ذلك عليه لصغر سنه. ونظير هذا وهم بعض الفقهاء في هذا الحديث. رواتهم له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا غلام فزوج أمك. قال أبو الفرج بن الجوزي وما عرفنا هذا في هذا الحديث. قال وإن ثبت فيحتمل أن يكون قاله على وجه المداعبة للصغير، إذ كان له من العمر يومئذ 3 سنين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها في 4 ومات ولعمر 9 سنين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفتقر نكاحه إلى ولي. وقال ابن عقيل ظاهر كلام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشترط في نكاحه الولي، وأن ذلك من خصائصه. كلام ما يقوى يعني، لكن هو المهم أنك تعرف أنه هو مع الاختلاف في من زوج أم سلمة، لكن أشهر هذه الأقوال الثلاثة وأقربها للضبط هو أن الذي زوجها هو ابنها عمر، مع الاختلاف في مسألة السن. والاختلاف في مسألة السن فاش نص، إنما هي فيها أقوال مؤرخين أقوال. فمال ابن القيم إلى أقوال المؤرخين فهم ليبين أنه من الصعب أن يكون عمر مش بالرواية إنما بمظنة السن. لا علينا، لكن المهم ان احنا نقول انه اذا ثبت تزويج النبي صلى الله عليه وسلم من ام سلمة بولاية عمر ابنها وكان سنه مثلا 7 أو 9 سنين، فان ذلك هو الذي استدل به المجوزون بان يتولى الصغير المميز زواج امه، ان يتولى الصغير المميز زواج امه. هذه واحدة. الثانية ان ام سلمة انما زوجها احد ابنائها، ووهم انه اللي زوجها عمر هذه الرواية لا تصح. والثالثة ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ام سلمة بولي، ليس كما ذهب البعض بانه هو مجرد شكل يعني ولي ايه ما بدون شرط. لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج كل ذي ذاته رضي الله عنه بكل الشروط الشرعية للزواج. تزوج بكل الشروط الشرعية للزواج لأنها لأنه تشريع، لأنه تشريع. وليس هناك فرق ما بين زواج النبي صلى الله عليه وسلم وزواج الأمة إلا في عدد. والنبي صلى الله عليه وسلم اختص عن الأمة بالوهب، فهم؟ وامرأة وهبت نفسها للنبي، وهبت نفسها للنبي، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ليس فيه للأمة منه شيء. وإن ذهبت الشيعة زورا وعدوانا أن هذا منه للأمة شيء عندهم، ولذلك عندهم أن المرأة يمكن أن تهب نفسها للرجل. ثم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش من بني أسد. وطبعا زواج أم سلمة كما تعرفون فيه القصة المشهورة في دعاء الصبر، في دعاء الصبر، صبر عند المصيبة، أنها لما مات أبو سلمة وكانت تحبه أيما أحبت امرأة زوجها، فقال لها قولي إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فقالت، ثم قالت، يعني قالت الدعاء واستجابت، وقالت من خير من أبي سلمة، مستعجبة يعني أو مؤكدة لعظم خيرية أبي سلمة عندها، وتصورت أو العدم في تصورها أن يأتيها من عموم الناس، من عموم الناس من هو خير من أبي سلمة. فقالت الدعاء ثم قالت من خير من أبي سلمة، فزوجها الله تعالى من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو طبعا خير من أبي سلمة رضي الله عنه، من أبي سلمة صلى الله عليه وسلم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. ثم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش من بني أسد بن خزيمة، وهي ابنة عمته، هي ابنة عمته أميمة. وفيها نزل قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. لما قضى زيد الذي كان داعية النبي صلى الله عليه وسلم، أي ابنه بالادعاء، فهم؟ وكانوا يقولون زيد بن محمد، زيد بن محمد، وكان هذا مشهور عند العرب اللي هو زيد احنا بنسميه التبني، فده ابن بالادعاء. ليه؟ لانه مش ابن، فده اسمه ادعاء، فهم؟ فالله عز وجل شرع هذا التشريع وقضى هذا القضاء لامور وحكم، منها ان الناس في زمنهم على الخصوص وفي عموم الازمان لو وجد مثل ذلك الا يجدون في انفسهم حرجا من زواج أدعيائهم اللي هم ادعوهم أبناء، ادعوهم أبناء الأدعياء غير ربائب. الأدعياء يعني واحد يتبنى واحد يقول ده ابني بالتبني، فهم؟ فحتى لا يجد الناس حرج في أنفسهم أن يتزوجوا زوجات الأدعياء بعد طلاقهم، لأنه كأنها مبنين ابنه، لا هو ليس ابنه، فحتى لا يسوى بين الدعي والابن أو المدعى والابن، حتى لا يسوى بين المدعى والابن، بيّن الله تعالى أن المدعى إنما هو أجنبي، ليس بابن، ليس بابن. فلما قضى زيد الذي كان يدعى للنبي صلى الله عليه وسلم ولد، قضى منها ما قدره الله تعالى، زوجها الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام. وبذلك كانت تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الوحيدة التي قال الله في حقها زوجناكها هي زينب بنت جحش رضي الله عنهن أجمعين. وتقول زوجكن أهلكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. والحديث يستدل به على فضل زينب بنت جحش، ويستدل به على أن الذي تولى زواج زينب هو الله سبحانه وتعالى، فزوجها لنبيه، وذلك أنها تولاها أعظم من يتولى هو الله سبحانه وتعالى، فهم؟ والثالثة في الحديث أيضا من الفوائد، طبعا في كثير، أنه يعد دليل من أدلة فوقية الله عز وجل على عرشه فوق السماوات، لأنها قالت وزوجني الله من فوق سبع سماوات، بالصريح من فوق سبع سماوات. ومن خواصها رضي الله عنها أن الله سبحانه وتعالى كان هو وليها، الذي زوجها لرسوله صلى الله عليه وسلم من فوق سمواته، وتوفيت رضي الله عنها في أول خلافة عمر بن الخطاب، وكانت أولا عند زيد بن حارثة، يعني كانت الأول عند زيد بن حارثة زوجة، ثم عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ماتت بعد في أول خلافة عمر. طبعا ده كان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بكثير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تبنى، فهم أدي معنى الدعاء تبناه، فلما طلق زيد زوجه الله تعالى إياها لتتأسى به أمته في نكاح أزواج من تبنوه، في أزواج من تبنوه. وتزوج صلى الله عليه وسلم بعد ذلك جويرية بنت الحارث ابن أبي ذرار المصطلقية من بني المصطلق، وكانت من سبايا بني المصطلق، وكانت من سبايا بني المصطلق الذين أغاروا عليهم وسابوا منهم وغلوا منهم كثيرا. فجاءته تستعين به على كتابتها، فأدى عنها كتابتها وتزوجها. جاءته تستعين به على كتابتها، يعني كانت حتى تكون منطلقة كتبت عن نفسها قدرا من المال تؤديه كل حين، فهم؟ ده المكاتب، المكاتب الذي يكتب على المكاتب، المكاتب هو الذي يكتب على نفسه حتى ثمنا لحريته، فهم؟ ثمنا لحريته. فلم تستطع الوفاء بما كتبت به عن نفسها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تستعين به انه يعني تأخذ منه او يعينها فيه، فأسقط عنها وتزوجها لانه الامام صلى الله عليه وسلم. ثم تزوج ام حبيبة اسمها رملة بنت ابي سفيان صخر بن حرب القرشي. ثم تزوج ام حبيبة واسمها رملة بنت ابي سفيان، رملة بنت ابي سفيان صخر بن حرب القرشي الاموي، وقيل اسمها هند. تزوجها وهي ببلاد الحبشة مهاجرة، وأصدقها عند النجاشي 400 دينار، يعني تزوجها وهي بعيد، وده يبين صحة نكاح الرجل والمرأة حال تباعدهما، يعني لما يبقى واحد في السعودية والمرأة في مصر، واحد في المعتقل والمراجل بره، وهو مثلا يقول يوكل عنه او يرسل يقول اخبروها ان انا تزوجتها، او يوكل عنه ولي او يتزوجها من وليها لان وليها معهم، الراجل هنا وابوها هنا وتزوجها وهي في بلد تانية، هذا يصح. فالطلاق والعتاق والزواج يقع مع غير اللقى، غير اللقى، لان الناس فاكره ان واحد لما مثلا يكون في السعودية يقول مراتي طالق عفان الله وإياكم، ما يقعش الطلاق، لكن عشان هو ايه مش وشها، لازم يكون في وشها ويكون وكلها علقة ويبص لها بعينين حمراء ولا انت طالق كده. شروط الطلاق، لا شروط الطلاق دي في الحارة، لكن كل رجل نطق بالتطليق او كتب التطليق، فهم؟ يقع به الطلاق. لو عم مسك ورقة او كتب امرأتي طالق، فهم؟ وفي بلد ثانية، فيقع بذلك الطلاق. لا يشترط في الطلاق المعاصرة، الملاقاة، لا يشترط في الطلاق الملاقاة، فهم؟ هذه نقطة تفهم. والزواج كذلك لا يشترط الملاقاة، لكن طبعا يعني ينبغي انه هو يكون عارف العروسة، فهم؟ عشان ما جوزهوش شويش، مش تبقى واحد ما شفهاش عمره وقول انا جوزك بنتي، وجم بنته دي تحاول بلد فيتجوزها وبعدين يقولها فيرجع بقى يندم ويلطم، يعني انما ايه. لكن لو تزوجها وهي في بلد ويعرفها وتعرفه لا بأس بذلك، لا بد من ولي او الولي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة وابو سفيان كان في مكة، ابوها. أم حبيبة هي بنت سفيان، بنت أبي سفيان، ولما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أبوها أسلم بعد، لم يكن أبوها أسلم بعد. وقيل اسمها هند، فزوجها ببلاد الحبشة مهاجرة، وأصدقها عند النجاشي 400 دينار، او اصدقها عنه ان جزي 400 دينار وثيقت اليه من هناك وماتت في ام في ايام اخيها معاويه, يعني في ايام ولايه معاويه. هذا هو المعروف المتواتر عند اهل السير والتواريخ, وهو عندهم بمنزله نكاحه لخديجه بمكه. يعني القصه دي مشهوره عند اهل السير, كما زواجه من خديجه رضي الله عنها بمكه مشهور جدا عندهم, فلافت الشهره بتاعت هذه الحادثه وزواجه من ام حبيبه مشهور عند اهل السير كشهره زواجه بخديجه رضي الله عنها. ولحفصه بالمدينه ولصفيه بعد خيبر. واما حديث عكرمه بن عمار عن ابي جميل عن ابن عباس ان ابا سفيان قال للنبي صلى الله عليه وسلم اسالك ثلاثا فاعطاه اياهن, منها وعندي اجمل العرب ام حبيبه ازوجك اياها. فهذا الحديث غلط لا خفاء به, الحديث ده في التراب فهم, بسبب ان ما ذكر فيه يستحيل تحققه وان كان الحديث عند مسلم, لكن ما فيه مش من السند من جهه سنده, انما هو من جهه ايه. فالحديث غلط لا خفاء به. قال ابو محمد بن حزم هو موضوع بلا شك. كذبه عكرمه بن عمار وقال ابن الجوزي في هذا الحديث هو وهم من بعض الرواه لا شك فيه ولا تردد. وقد اتهموا به عكرمه بن عمار لان اهل التاريخ اجمعوا على ان ام حبيبه كانت تحت عبد الله بن جحش وولدت له وهاجر بها وهو مسلمان الى ارض الحبش ثم تنصر وثبتت ام حبيبه على اسلامها. ومعلوم يا اخوان او شيء تعلموه ان النبي صلى الله عليه وسلم معظم زيجاته كانت مواساه وتثبيت على الاسلام والايمان وعون على شدائد الدهر وعون على المصائب التي تجري بالعبد بالذات في النساء. فام سلمه كانت امراه لا مال لها وعندها صبيان فهم ارامل ارمله عندها يتامى فتزوجها فهم, وغير ذلك منهم ام حبيبه رضي الله عنها. ام حبيبه رضي الله عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لان زوجها تنصر بعدما هاجر فهم, فمواساة لها وتثبيتا لها على الحق. وكان ابوها من صناديد قريش في هذا الوقت لم يكن اسلم بعد, وكان يناوئ النبي صلى الله عليه وسلم الحرب بعد الحرب فهم, الحرب بعد الحرب. فتثبيتا لها لئلا تفتن ولئلا تقع تحت ضغط اوليائها وما كان يفعله ابوها معه صلى الله عليه وسلم, تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لتشعر بالعوض وتشعر انها مكرمه فهم. فبعض الناس يستغل مساله زواج النبي صلى الله عليه وسلم التي هي كانت الانبياء قبله, وان الانبياء جميعا جعل الله لهم ازواجا وذريه, الا انهم شقدا وحسدا من عند انفسهم يحاولون ان ينالوا من الاسلام, سواء في شخص من جاء به خير الناس محمد عليه الصلاه والسلام او شرائعه ها, او ما يتعلق بذلك من اسانيد اللي هم حمله الرساله وورثه الانبياء الصحابه ومن بعدهم. فدايما كده يا اما يفعلوا في النبي عليه الصلاه والسلام بانه كان مزواج وتزوج عدد كبير, وان هو كان ينظر وان المسيح لم يتزوج بل انه كان رجل دين ورجل صلاح, اما هذا رجل دنيا, اي طريقه كده يعني. وطبعا الجهال من المسلمين والمغفلون منهم قد يقعون فيضا لهذا التلبيس, لكن اهل الفهم يعرفون تماما ان المسيح عليه السلام لم يتزوج لان الله تبارك وتعالى ابقاه في الدنيا عمرا قليلا على عقيده النصارى 33 سنه, وان لم يكن هناك ما يدل في الشرع, لكن لم يبق كثيرا لانه رفع كهل ليعود اليها مره ثانيه. والامر الثاني ان زواج النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل به مصالح عظيمة لا تفعل إلا بالزواج, لم يفعلها المسيح. يعني المسيح فعل مصالح عظيمة جدا, وكان نبي من أولي العزم, كان نبي من أولي العزم عليه السلام, فعل مصالح كثيرة وتصرف من تصرفات الخير والبر ومن مقامات النبوة البعث على الهداية ما تصرف وفعل محمد صلى الله عليه وسلم أضعاف أضعافها، اللي هي تصرفات البر والنبوة البعث على الهداية. وكان مما جاب فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن تزوج ليوافق جبلة الخلق التي خلقوا على ذلك، وليحقق بأمور كثيرة منها الزواج مصالح لا تتحقق إلا بذلك. يعني كان يتصدق، وكان يعطي المحتاج، وكان يفرج الكروب، وكان يعطي من له حاجة، حتى ولو لم يجد حتى لا إن لم يجد استدان ليفرج كرب المكروب. فهم؟ كان يحلم، كان يحلش، كان يألف ويؤلف، كان يعطي ولا يمنع، كان لا يرد سائلا أبدا، كان كل من الخير ما تقول في شأن محمد صلى الله عليه وسلم، الذي بلغ من البر مبلغا لم يبلغه النبي قبل. وبالتالي يبقى زواج النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان وجه زيادة عن عيسى دون مقارنة بين الأنبياء ولا تفضيل، إنما من باب ظهر منقبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فزواج محمد صلى الله عليه وسلم كان من وجوه البر التي زاد فيها عن غيره، فهمين؟ وليست على سبيل وليست على سبيل المتعة المحضة، وإن كان ذلك فليس بحرام ما دام قد أتاه من الباب الذي شرعه الله تعالى. فكل من تناول مباحا من الباب الذي شرعه الله تعالى فقد فعل خيرا وبرا، أم فعل زورا وإثما؟ خيرا وبرا، صح. لكن زواجه كان أعلى من ذلك، وبالتالي تعد مسائل الزواج التي يطعن بها الطاعنون هي من مناقب النبي عليه الصلاة والسلام، والتي يزداد بها فضلا عن عيسى عليه السلام. ولذلك يقول أن أهل التاريخ أجمعوا على أن أم حبيبة كانت تحت عبد الله بن جحش وولدت له وهاجر بها وهما مسلمان إلى أرض الحبشة، ثم تنصر وثبتت أم حبيبة على اسمها، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي يخطبها عليه، فزوجه إياها وأصدقها عنه صداقا، وذلك في سنة 7 من الهجرة. وجاء أبو سفيان في زمن الهدنة فدخل عليها، فتنت فراش رسول الله. فين زمن الهدنة؟ كان امتى؟ بعد الحديبية. الهدنة 10 سنين بعد الحديبية، طبعا استمرتش 10 سنين، هي استمرت حوالي 22 شهر في الهدنة، ثم وقع بفضل رب العالمين فتح مكة. لكن زمن الهدنة اللي هو ما بعد الايه؟ ما بعد الحديبية، الذي وقف في الصلح ب10 سنين لكنها لم تستكمل. أبو سفيان دخل على ابنته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الهدنة، ولم يكن أسلم بعد، لأنه أسلم إمتى؟ في فتح مكة. فسنت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يجلس عليه، وأبوها فسنت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يجلس عليه. ولا خلاف أن أبا سفيان ومعاوية أسلم في فتح مكة 8، أبو سفيان وابنه، فهم؟ وطبعا الشيعة يحلو لهم أن يطعنون في معاوية وأبي سفيان، فهم؟ ويحلو للجميع أيضا أن ينالوا من أبي سفيان ومعاوية، باعتبار أنهم كان لهم من التاريخ قبل الإسلام ما فيه من السوء ما فيه. وهذه المسألة يا أخوان لو طبقناها على أبي سفيان لازمنا أن نطبقها على عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة الذين كان لهم تاريخ أسود قبل الإسلام. وهذا كلام باطل وعقيدة فاسدة من أفسد ما يكون. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا علمت أن الإسلام يجب ما قبله، فلا يصح لأحد أبدا أن ينظر لما قبل الإسلام، فهم؟ هذه نقطة مهمة جدا، وبيقع فيها بعض المغفلين من المسلمين في حبائل ومصائب الشيعة جهلا منهم وغرورا، ظن منهم ان ذلك حبا في النبي عليه الصلاه والسلام وتمجيدا في النبي، وان احنا بنتضايق من الناس اللي ضايقوه، وان احنا بنشتم او بنعاجز او بنقلل في شأن او بنجرح في الناس اللي ايه اللي ضايقوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فاحنا نظن جهلا وغفله ووقوعا في المصيده ان ذلك حبا في النبي عليه الصلاه والسلام وزياده في رفعه لشأن النبي عليه الصلاه والسلام، ونحن وقعنا في الخطر دون ان نشعر، وهو جرح الصحابه والطعن فيهم.
والطعن في صحابيك الطعن في سائر الصحابة.
فهموا
الطعن في صحابيك الطعن في سائر الصحابة. وفي موقف أم حبيبة رضي الله عنها وأنها فلت فراش النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يجلس عليها أبو سفيان بالرغم من أنه أبوها، إشعار لتفاعل المؤمنين بالولاء والبراء، وأن الولاء والبراء يتحكم في قلوبهم ويتعمق فيها حتى يتحكم في تصرفاتهم، حتى ولو كانت هذه التصرفات المقتضية للبراء مع من؟ مع الوالد، مع الوالد. فهم؟ تحقيقا لقول النبي حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، تطبيق عملي دون تردد ودون فيهقة ودون تخبط ودون مناظرات ومجادلات كاذبة أو ممجوجة، إنما تفاعل عقدي سليم. أبوها وهي تعرف أبوها، والعرب يتفاخرون بالآباء ويعرفون قدر الآباء ويعين بعضهم بعض أو يمجد بعضهم بعض بالإيه؟ بالآباء لشدة الارتباط بين الآباء والأبناء، وكانت الآباء فتنة كبيرة جدا للأبناء حتى أنه يترك الإسلام خشية إفضاد الآباء أو خشية التنكر للآباء من شدة الفتنة بهم. ومع ذلك عند الإسلام والتفاعل بالإيمان ليس هناك تردد، بل تفاعل بمقتضى الإيمان. وأيضا في هذا الحديث أنه قال له وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين، قال نعم. ولا يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا سفيان البت. أبو الحديث ده من ضمن الأمور الدل على بطلانه أنه فيه ذكر لأمور لم تقع أبدا. فهم؟ يبقى هذا الحديث إيه؟ كلام لا صح، لأنه ذكر فيه أمور لا تقع أبدا حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أكثر الناس وقد أكثر الناس الكلام في هذا الحديث، يعني الناس قعدوا يذكروا كلام كتير دفاعا عن الحديث، وقعدوا يتأولوا الحديث على أمور كثيرة جدا لصحة سنده، وتعددت طرقهم في توجيهه يعني. فمنهم من قال الصحيح أنه تزوجها بعد الفتح لهذا الحديث، قال ولا يرد هذا بنقل المؤرخين، يعني قول فهم الحديث كده يبقى تزوجها بعد الفتح، والناس ما ردش رواية أن تزوجها بعد الفتح بإيه؟ بنقل المؤرخين، وهذه الطريقة باطلة عند من له أدنى علم بالسيرة وتواريخ ما قد كان. ما دام الشيء اللي هو منقول بالتواريخ أو منقول عند أهل السيرة بكلام منضبط لا مطعن فيه، خاصة إذا كان ذلك فيه مواقبة لروايات متفق على قبولها، يعني الحادث ده المذكور مع جملة من الحوادث متفقين إيه؟ وجم خلعوا الحادث ده اللي هو مقترن بجملة الحوادث دي وقالوا لا ده الحادث ده وقع في الزمن الآخر ده. فنقول إن عنده أدنى دراية بهذه الأمور يعلم أن هذه طريقة خاطئة، لأنك أنت تقول الحديث لم صح سنده هو لازم يقبل مهما كان في متنه، ها؟ ولا يرد ما في الحديث بقول المؤرخين. وقال الطائفة بل سأله أن يجدد له العقدة خطيبا لقلبه، يعني قالوا لا هو تزوجها وهي في الحبشة، بس الحديث يشير الى انه تزوجها منه، لان طبعا هو لما تزوجها لم يكن له عليها ولاية لكفره. فمين يا اخوان؟ فطلب منه انه ايه؟ انه بعد الفتح تزوجها مرة ثانية وقد اسلم ليكون ايه؟ عقد جديد خطيبا لقلب ابي سفيان، انه ان بنته ما تزوجتش بعيد عنه بل تزوجت منه. ده كلام طبعا لا قيمة له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد العقود التي وقعت من الصحابة سواء بينهم وبين أزواجهم الذين كان زواجهم منشأ قبل الإسلام، يعني في ناس أسلمه رجل وامرأته، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحد تزوج أسلم بعد الزواج أن يعيد زواجه أبدا. فهم؟ ياما أسر كاملة كعمار بن ياسر، فهم؟ وزوجه وابنته أسلموا، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحد من هذه الأسر أن أو من الزوجين أن يعيد إيه؟ عقده أبدا. فهمين؟ لأنه أمضى على ما كان عليه، لم يؤمر نشأت على مظلة الصحة في حينها، فهم؟ وكانت بنوع نكاح أقره الإسلام،
لو نكاح المرأة من وليها بصداق أعلى مكان موجود، إلا أن الإسلام زاد الأمر خيرا وحسنا ونورا، فإنه كان قد تزوجها بغير اختياره، وهذا باطل لا يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يقبل عقل أبي سفيان، ولا يكن من ذلك شيء. وقال الطائفة منهم بهقي والمنذري يحتمل أن تكون هذه المسألة من أبي سفيان وقعت في بعض خرجاته إلى المدينة وهو كافر، حين سمع نعي زوج أم حبيبة بالحبشة، فلما ورد على هؤلاء ما لا حيلة لهم في دفعه من سؤاله أن يؤمره حتى يقاتل الكفار وأن يتخذ ابنه كاتبا، قالوا لعل هاتين المسألتين وقعتا منه بعد الفتح. يعني كل فريق حاول يدافع عن الحديث بطريقة من الطرق، فجمع الراوي ذلك كله في حديث واحد، والتعسف والتكلف الشديد الذي في هذا الكلام يغني عن رده. وقال الطائفة للحديث محمل آخر صحيح، وهو أن يكون المعنى أرضى أن تكون زوجتك الآن، فإني قبل لم أكن راضيا، وعندي أجر نساء العرب أزوجكها أو أزوجك إياها، فهي قالوا ده معناه يعني أرضى بزواجك لها وأنت متزوجها، والآن فإني قد رضيت فأسألك أن تكون زوجتك. وهذا وأمثاله لو لم تكن قد صودت به الأوراق وصنفت فيه الكتب وحمله الناس لكان الأولى بنا الرغبة عنه لضيق الزمان عن كتابته وسماعه والاشتغال به، فإنه من عروبة الصدور أو من التي لا من زبدها، والربد والزبد يعني الوسخ والشيء الرديء والشيء الجيد، الشيء الرديء يسمى ربد والشيء الجيد يسمى زبد، أو قالوا الشيء العالي والشيء الأدنى. وقال الطائفة لما سمع أبو سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه لما آل منهن أقبل إلى المدينة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ظنا منه أنه قد طلقها في من طلق، وهذا من جنس ما قبله، يعني نفس التعسف والتكلف المنقوط البعيد الذي لا ينبغي الالتفات إليه. وقال الطائفة بل حديث صحيح، ولكن وقع الغلط والوهم من أحد الرواة في تسمية أم حبيبة، وإنما سأل أن يزوجه أختها رملة ولا يبعد خفاء التحريم لجمع عليه، فقد خفى ذلك على ابنته ويأفقه منه وأعلم، حين قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك في أختي بنت أبي سفيان، فقال أفعل ماذا؟ قالت تنكحها، قال أو تحبين ذلك؟ قالت لست لك بمخلية، وأحب من شركني في الخير أختي، يعني أنا مش هتركك، لكن أنا مش عسيبك بمنفرد، إنما أحب إلي من يشركني في أمري وفي هذا الخير الذي أنا فيه هو إيه؟ أختي. قال فإنها لا تحل لي. فهذه هي التي عرضها أبو سفيان على النبي صلى الله عليه وسلم فسماها روى من عنده أم حبيبة، وقيل بل كانت كنيتها أيضا أم حبيبة، وهذا الجواب حسن لولا قوله في الحديث فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم مساء، فيقال حينئذ هذه اللفظة وهم من الراوي، فإنه أعطاه بعض مساء فقال الراوي أعطاه مساء، أو أطلقها اتكالا على فهم المخاطب أنه أعطاه ما يجوز إعطاؤه من مساء، والله أعلم. طبعا هي جزئية بس لقاها عليكم لها حديث مسلم بس، فلأن الحديث فيه اضطراب شديد جدا وفيه ما يدل على بطلان المتن بعضه من بعض، بيسموها قرائن ابطال المتن بذاته، المتن نفسه بيبطل نفسه، ان كل الكلام لو انت قبلت اول الكلام حتى اخر الكلام يرده، فهم؟ فالحديث فيه ان ابو سفيان قابل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له والله انا عندي واحده ازوج بنتي اجمل نساء العرب، واجعل ابني مكاتب كاتب لك للبحث، وزملكني عشان اقاتل المشركين، فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثه، يعني ما سأله معنى أنه تتوج ابنته وجعله أمير يقاتل وجعل ابنه، طبعا كل ابنه كان كاتب ده حقيقة فيما بعد بعد الفتح، جعل معاوية ايه لأن معاوية من كتبة الوحي، وكل تتوج ابنته فده كان موجود لكنه كان قبل الفتح في زمن الحبشة، هيجوا في الحبشة يعني. وأما الثالثة فليست له وجود، فالحديث لأنه في مسلم، فبس ايه بعض الناس أرادوا أن يوجهوا متن الحديث دفاعا عن صحته، بحيث ان الاضطراب اللي في المتن والتناقض بحيث ان هذا المتن بيهدي النفس بنفسه بيحاولوا يؤولوه تأويلات معينة تتوافق مع الموضوع. فهو سبب ذكره هنا ايه؟ لان هما بعض الناس بيقولوا تزوج ام حبيبة بعد الفتح، لكن الصحيح المنقول من اهل السير هو يتزوجوا لام حبيبة امتى؟ قبل الفتح في زمن الحبشة، فاهمين؟ فده سبب. وطبعا الحديث لعله لانه في مسلم فده موطن الاشكال، هذا هو موطن الاشكال. وإلا كنت يعني اغضبت الطرف عن قراءتها، لأن عارف إن ده بعض الكلام ده بيروحش لبعضكم والبعض قاعد مش فاهم إيه الحكاية، لكن أنا يعني لعله في التلخيص ده يكون البعض فيه. وتزوج صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي بن أخطب سيد بني النضير من ولد هارون ابن عمر ابن عمران أخ موسى، هي ابنة نبي. صفية بنت حيي ابنة نبي اللي كانت من اليهود وزوجة نبي، ابنة نبي لأن النسب ينتقل إلى هارون، يتصل أو ينتهي إلى هارون أخ موسى. وتزوجها النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وكانت من أجمل نساء العالمين رضي الله عنه، وكانت قد صارت له من الصفي أما فأعتقها وجعل عتقها فضاقها، فصار ذلك سنة للأمة إلى يوم القيامة. سنة للأمة إلى يوم القيامة أن لو أن الرجل إذا كان تحته، إذا كانت عنده أمة أو ثريا فأراد أن يتزوجها فيعتقها ويجعل عتاقها صداقها ثم تزوجها. أن يعتق رجل أمة ويجعل عتقها صداقها فتصير زوجته بذلك. فإذا قال أعتقت أمتي وجعلت عتقها صداقها، او قال جعلت عتق امتي صداقها، صح العتق والنكاح، صح العتق والنكاح مع بعض. وصارت زوجته من غير احتياج الى تجديد عقد ولا ولي، لان هي من وليها هو، فهم؟ وهو ظاهر مذهب احمد وكثير من اهل الحديث. وقالت طائفة هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو مما خصه الله به في النكاح دون الأمة. وطبعا دعوة التخصيص تفتقد إلى دليل، وهذا قول الأئمة الثلاثة ومن وفقهم. والصحيح القول الأول، ولعل فعلا يا أخوان الصحيح هو قول أحمد رحمه الله، لأن الأصل عدم الاختصاص حتى يقوم عليه دليل، حتى يقوم عليه دليل. والله سبحانه لما خصه بنكاح الموهوب له قال فيها خالصة لك من دون المؤمنين. فطبعا قوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين إشارة جلية إلى الإيه؟ إلى التخصيص، أي في الأحزاب. ولم يقل هذا في المعتقة، ولم يقل هذا إيه؟ في المعتقة. ولا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ولا قال النبي أعتقتها وجعلتها زوجتي وهذا لي لا، أو هذا خاص بي، أو هذا مما كذا، يعني إيه؟ ما فيش فيه المعنى ده. ولم يقل هذا في المعتق، ولا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقطع تأسي الأمة به في ذلك. فالله سبحانه وتعالى أباح له نكاح امرأة من تبناه، أباح لهم اللي هي زينب بنت جحش رضي الله عنها، لئلا يكون على الأمة حرج في نكاح أزواج من تبنوه. فدل على أنه إذا نكح نكاحا فلأمته التأسي به فيه، فلأمته التأسي به فيه، فهم؟ هذا إن إلا إن هذا إلا أن تقوم أو إلا أن يقوم دليل على الإيه؟ على التخصيص. ما لم يأتي عن الله ورسوله نص بالاختصاص وقطع التأسي، وهذا إيه؟ ظاهر، يعني هذا الكلام بين. ولتقرير هذا المسألة وبسط الشجاج فيها، وتقرير أن جواز مثل هذا هو مقتضى الأصول والقياس موضع آخر، يعني ده مش محل إن هو يبين المسألة الأصولية أو يفصل القول فيها، وإنما نبهنا عليه تنبيها. ثم تزوج صلى الله عليه وسلم ميمونة رضي الله عنها بنت الحارث الهلالية اللي هي خالة ابن عباس رضي الله عنه، وهي آخر من تزوج بها، آخر من تزوج بها صلى الله عليه وسلم. تزوجها بمكة في عمرة القضاء بعد أن حل منها على الصحيح، تزوجها وفي خلاف. بعض الناس رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، والمتقرر أن المحرم لا يحل له النكاح، فهم؟ وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج وهو محرم، فهم؟ إنما تزوج ميمونة بعد أن حل، من كان في عمرة وبعد أن حل. فالجمع بين الروايتين أن الذي حكى أنه تزوج ميمونة وهو حرام، حرام يعني محرم، إنما لأن خبر الزواج جاء مقرونا بخبر العمرة، بخبر العمرة، يعني زي ما نقول إيه، فلان ذهب إلى العمرة وتزوج، فيظن الظان أنه تزوج وهو إيه محرم، فهم؟ لكن الذين رأوا وعينوا عرفوا ورأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، ومعنى حلال يعني إيه؟ أي نعم، أنه تحلل من الإحرام. ده عشان كده هو بيقول هنا ابن القيم رحمه الله بيقول على الصحيح، اللي عشان الروايات اللي عشان تبقى فاهم، لكن تبقى فاهم أنه لا يجوز بحال أن يخطب أو ينكح أو مقدمات الزواج أو يتزوج الإيه؟ المحرم. وقيل قبل إحلاله، هذا قول ابن عباس ووهم رضي الله عنه، فإن السفير بينهما بالنكاح أعلم بالخلق، أعلم الخلق بالقصة، يعني الطرف اللي هو كان سبب في الزواج وكان سفير ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة حتى تزوجها، هو أعلم بقصة الزواج من ابن عباس رضي الله عنه، وهو أبو رافع، وقد أخبر أنه تزوجها حلالا، إن هو اللي كان متابع إيه، روح اعمل كذا وسوي كذا وروح قل لها وروح، فكان هو المتابع لوقائع الإيه الزواج، فهو أدرى الناس لأنه تابع وقائع الزواج. وقال كنت أنا السفير بينهما، وابن عباس ازداك له نحو 10 سنين أو فوقها، وكان غائبا عن القصة لن نحضرها، وأبو رافع رجل بالغ وعلى يده دارت القصة، لقصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة رضي الله عنها، وهو أعلم بها. ولا يخفى أن مثل هذا الترجيح موجب للتقديم، وماتت في أيام معاوية وقبرها بصرف موطن بين المكة والمدينة قرب التنعيم يعني. قيل ومن أزواجه ريحانة بنت زيد النضرية، القسم اللي ذكره في اللي فات ده هو القسم المتفق عليه والمنقول دون اضطراب، لكنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج غير أولئك النسوة رضي الله عنهن من أمهات المؤمنين، التي ذكر ما يتعلق بزواجه منهن فيما سبق. ولذلك يقول قيل ومن أزواجه ريحانة بنت زيد النضرية، وقيل القرضية يعني بدل النضرية القرضية، صديت يوم بني قريظة فكانت صفية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نصيب من الإيه من السبس، فاعتقها وتزوجها ثم طلقها تطليقة ثم راجعها. هو يقول قيل لأن مثل هذا غير مروي بكلام مسبك. وقالت طائفة بل كانت أمته سرية يعني أو سريته، وكان يطؤها بملك اليمين حتى توفي عنها، فهي معدودة في السراري لا في الزوجات. والقول الأول اختيار الواقدي، وافقه عليه شرف الدين الدمياطي، وقال هو الأثبت عند أهل العلم، وفيما قاله نظر، فإن المعروف أنها من سراريه وإمائه والله أعلم. فهؤلاء نساؤه المعروفات اللاتي دخل بهن، وأما من خطبها ولم يتزوجها وهو